بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف في بيان عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، وذكر مقطعا من كلامه رحمه الله إلى أن وقف عند قوله: وعلى هذا فإن الأشعري مر بثلاثة أحوال في عقيدته. الحالة الأولى أو الحال الأول حال الاعتزال، يبقى كان على فكر المعتزلة أولا، ثم الحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبع، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. دي السبع صفات اللي بيثبتها الأشعرية عدا غيرها، على أننا أعلم أن الكلام عندهم يثبتونه ولكن ليس على الحقيقة أيضا، يعني يكون كلام كلام نفسي وليس كلاما حقيقيا، وتكلموا مسألة المجاز والحقيقة مع اعترافهم بهذه الصفات. وتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، ودية فيها مزيد بيان أو عرض سريع في هذه المسألة. الحل الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف كما في الإبانة التي نوه بها أحد معاصر الأشعري فقال يمدحه وذكر قصيدته. يبقى المرحلة الأولى اللي مر بها الأشعري حتى اعتزال، ثم الحال بعد ذلك يعني ارتقى إلى أنه أثبت الصفات السبع هذه اللي بيسموها الصفات العقلية على أنه بيعترف بها العقل. هيأتي في فصل آخر أو آخر الكتاب أنه المصنف جعل الأشعرية كالمعتزلة. هم طبعا أيضا الأشعرية هنقول خليط من الاعتزال والجهمية، تمام؟ ففي مسألة الصفات الأسماء والصفات على ما يأتي أيضا بيانه وأضحه بعد. فإثبات الصفات العقلية اللي هي السبع المذكورة، وأول الصفات الخبرية أيضا المذكورة. الحالة الثالثة وهي طبعا حالة الرقي بقى، وحالة كحالة السلف، إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف كما في الإبانة التي نوه بها أحد معاصر الأشعري فقال يمدح، يعني في قلة تابع الإمام الأشعري في رجوعه وعلى منهج السلف، وطبعا جمهور الأشاعرة لا يعترفون بهذا، وعندي بيان هنا إن شاء الله في كتاب أتيت به في عرض سريع لهذا الكلام، إن شاء الله نقوله بعد ما ننتهي من هذا المنهج المصنف. طبعا إثبات الصفات العقلية عندك في الأسفل دي هي أصلا عقيدة المرحلة الثانية لعقيدة الكلابية لابن كلاب. ها؟ قال المصنف: وفي كتابه الإبانة الأشعري توضيح تام لعقيدته السلفية ومتابعته لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، فارجع أيها القارئ الكريم إلى هذا الكتاب وقرأه، وخصوصا الباب الذي عنوانه باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. ده في كتاب الإبانة، طبعا بيشكك فيها المعاصرين منهم يشككون في كتاب الإبانة هذا ويكون مدسوس ومثل هذا الشيء. طبعا ده ترى دايما أهل الهواء بيكون هذا هدف من أهدافهم. تجد فيه العقيدة السلفية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. وأرى أنه من باب تيسير الاطلاع، المصنف يقول: أرى أنه من باب تيسير الاطلاع على ما في هذا الباب أن أنقله بطوله لعظيم نفعه وعموم فائدته، في كلام عذب وعبارات جميلة لا يمل القارئ من قراءته، فإليك مضمون ما فيه بحروفه، أسأل الله النفع للجميع. طبعا هنا المصنف يقول لا يمل القارئ من قراءته، وده حقا كلام جميل ذو شجون، لأنه الكلام هو كلام السلف، خرج من الكتاب والسنة ومعالي السلف. لما يأتي بعده بقى في نتكلم عنهم الكلام العقلي بتاعهم والكلام الفلسفي بتاعهم، الآن هنمل كلنا من قراءته، يعني أنا مليت وما انتهيتش منه، يعني بس لولا أنه بس اعتبار المجلس واحترامه ما كنت قرأته كله النهاية، هنقرأه وتحس له طب وليه كل ده أصلا، والكلام ده منين أصلا، هو منين، تمام. فنبدأ بكلام المصنف نقلا عن أبي الأشعري، عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، قال عقيدته كما بينا هو في كتابه الإبانة. قال رحمه الله تعالى: باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. قال: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتدلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، الفرق اللي سبق ذا كلها، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون. يعني نقول بقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ونخالف من خالف قوله، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. سبحان الله، شوف كلام جميل ازاي. سمعت واحد من المغرضين وكبير القوم يعني في الضلال، فيقول انه يعني بالكلام بقى بقول ان تأويل الاسماء والصفات، قال ده في اجماع، ومرة يقول الجمهور مش عارف الفرق بين الاجماع بين الجمهور. يعني المهم، وطبعا هنا في كشف كتاب مع الان في مجلدين بقى اطلقهم على هذا التخبط يعني. وبعدين يقول غاية ما فيه انه شوية كلام كده جابوهم من حتى احمد بن حنبل بتاعهم يقول كده يعني، تمام. انا طبعا لابد هذا شأن اهل اولاء الفكر الضال، انه حتى المذهب الحنبلي مضطرب في هذا الكلام، وعلى كل حال هم عنيزة اللي رجسوا على السلم. يعني شوف حتى قلة الادب مع الاكابر، هذا كبيرهم يعترف بحقيقة الكبير، تمام. امام يعترف بامام لما صوبه الله تعالى الحق، تمام، ومع ذلك تراهم ابغضوا امامهم هذا وادعوا انهم هذا مش من كلام من الدساس ايضا. وهذا طبعا لا شك ان الشيطان سيطر على عقولهم فتخبط بهم، والله سائلهم. قال رحمه الله تعالى: وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله. ده معتقد يا شيخ محمد، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعرف أي متدخلات أتى بعدك، ما بيعرفوا هذا الكلام. التدخلات هذه والتلبسات اللي حصلت من أهل الضلال أمثال هؤلاء لإثارة التخبط في كيان الأمة، تمام. قال: وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله استوى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينا بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وأن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت له السمع والبصر وننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية وال... ولا
نفي.
أمال إيه؟ الله أعلم. ونثبت له السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، ونثبت أن الله أن لله قوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله، وإن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل، وإن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله، ولا نستغنى عن الله ولا نقدر على الخروج من علم الله عز وجل، وإنه لا خالق إلا الله، وإن أعمال العبد مخلوقة لله مقدورة كما قال خلقكم وما تعملون، وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون كما قال هل من خالق غير الله، وكما قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وكما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وكما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا في كتاب الله كثير، وإن الله رزق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر إليهم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالإيمان كما زعم أهل الزيغ والطغيان، ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين، كما قال تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وإن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنهم أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وإنه خذلهم وطبع على قلوبهم، وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره، وإنا نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره، ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وأن نلجئ أمورنا إلى الله، ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه، ونقول ونبث الحاجة والفقر في كل وقت إليه، ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا، وإن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا، ونرى بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وشرب الخمور كما دانت بذلك الخوارج، طبعا دي تصريح أهل السنة إذا مسألت استحلال استحل الشيء المحرم المعلوم للدين بالضرورة وإجماع أهل الأمة إلى آخره، يرتكب ونرى بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكب كالزنا والسرقة وشرب الخمور كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون، ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبههما مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمان، وندين بأن يقلب القلوب، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات إيه؟ هذه الصفة. وندين بأن لا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين، ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. ونقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعدما امتحجوا بشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن هو المفروض رئيس لنا فصل، لأن معنى الامتحاش سعرت بالشيء، توقدت به الشيء، يعني دخل النار توقدت به النار، تمام، فبشفاعة النبي خرج. يبقى إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا، من الامتحاش امتحشوا، تمام، يبقى هنا تبقى فاصل. بعد كده يقول بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي نعم ماشي نعم
لا لا.
ماشي نعم. ويجوز تقديم التأخير. إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض، وأن الميدان حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين. ونؤمن بعذاب القبر، طبعا رزا اليوسف، وأدعى رزا اليوسف مجلة هذه الفذ هذه طبعا قديما، وما زال طبعا يقولون هذا. مرة كان في عصر شيخنا الله يرحمه الشيخ صفت بالشواد، يتكلم طبعا هذا الكلام في خطبة كانت علم، كانوا كده ايه، الإمام ابن حزم يشكك في أصح حديث في عذاب القبر، وكانوا بيسمعوا عذاب القبر خزعبلة. وطبعا قلنا بقى بعد الدراسة هذه، طبعا اللي يمكن مثل هذه الأشياء غبية من هم كما سبق الجهمية، والجهمية طبعا شدد عليهم الدارمي وأخرجهم بهذه الأفكار التي استحلوا بها الشيء المحروم من الدين، المعلوم من الدين بالضرورة. فمسألة هذه المسألة إلا ما لا هؤلاء ما يتكلمون بها إلا وله جذور بسبب هذه الفرق الضالة. يبقى هو ما يقولش أنا جهمي بقى، لكن فكره إيه؟ هذه هي نعم. ويؤمن بعذاب القبر وبالحوض، وأن الميدان حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وندين بحب السلف الذي اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قول من الأقوال والمعتمد عند أهل السنة، أن السلف اللي هو السلف المعني بالصحابة الأول، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم بإحسان، وده اللي هو أشهر الأقوال عند من السلف. وتسبق هذا الكلام طبعا لما كنا لما في مطلع كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، من هم أهل السنة والجماعة، ومعنى كلمة السنة ومن السلف، صح؟ بنى هذا كله في مجال السابقة. ونثني عليهم بما أثنى الله به عليهم، ونتولاهم أجمعين. ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، وأن الله أعز به الدين وأظهره على المرتدين، وقدمه المسلمون للإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم
وسموه
طيب يعني وسموه وصفوه، ولم يقول سموه يعني سموه بالخليفة تمنع يعني وسموه من الوسم وصفوه بالإمام بالخليفة تمام، وهو أيضا يسمى بالخليفة. تمشي ولا تمشي؟ لا مش ماشي من لا تمشي ولا
لو عرفت كلمة اسم أصلا مختلفة سايب من وسمة
ها
في قولين
لا تمشي القولين. طيب ما شاء الله صح. ثم عمر، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلما وعدوانا، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا المسائل سبقت بالتعليق على عواصم القواسم من العرب صحيح، وكان فيها كلام طبعا إيه مستفيد في هذه المسألة. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافتهم خلافة النبوة، ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ونتولى سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم، وندين لله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم، ونصدق بجميع الروايات التي يثبت أهل النقل من النزول إلى السماء، ونصدق بجميع الروايات التي يثبت أهل النقل اللي هم إيه بقى الثقات العدول اللي سبق الكلام فيه تمام كده، ونصدق بجميع الروايات مسألة تواطؤ أحاد يقين ظني كان ده خزعبلات حدثت تمام كده، ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول. يعني هذا الكلام ومنهج السلف. العطف جاء من بعدين بقى دخل عليه، والردود اللي حصل رد فعل عليه على هؤلاء الكلام. فما سطر ليس من باب الاعتراف انه من باب الايه من باب الرد، ليس من باب الاقرار، ولا من باب التصفية والنقل والرد بالنقل والعقل على هؤلاء الذين خاضوا في الابتداع في دين الله. ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها اهل النقل من النزول الى السماء الدنيا، وان الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائل ما نقلوه واثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه. طبعا لعل هنا بقى يقصد إيه اللي عليه جماهير علماء الأمة تمام، وإنه طبعا مسألة هل يعتبر بكل من خلف صحيح، يقول ده يعني مش من المسلمين كما قال مغرضهم، ايه يعني هم ما اعتدوا مش من المسلمين نعتبر قولهم، ونعتبر قوم يصادم قول دعوة الاجماع الذين يقولون. شوف الكلام ازاي، طبعا هذا كلام بعض. نجيب له 100 نقل زي ما الاخنا جاب هنا 50 نقل 50 مصنف تمام من الائمه الذين صنفوا، وبيطالب بيقول له هات لي واحد بس من اللي قبل كده اول الصفات على ما كما تقول لحجه، يرد طبعا على التاب عرضه عرض سريع كده يمكن ياخد مجلس واللي بعده في مساله الاشعريه عشان تعرف ايه انه الكذب ملوش رجلين كما يقولون تمام، لكن شقشقه اللسان واللحن في كلام قد تغري من لا علم عنده ومن لا ثبات عنده تمام. فاللي قرأ الكتاب يلاقي فيه كلام حلو وشجون وحاجة جميلة قوي، لكن الدارس الراسخ يقول هذا كلام فارغ وايه ده نعم يطيره في الهواء لا قيمة له. بطلبوا بحاجة واحدة، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صد مش هلا، هو عمال يلف ويدور ويمكن عن جنس قوي بس، وطبعا هذا كلام لا يليق بالمرة تمام. لكن على كل حال قال وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها. وطبعا معلوم ان كل بدعة في الدين ضلال، وهل هناك بدعة الله يأذن بها؟ وهذا بينفي ان اصل الابتداع هذا والابتداع انما هو في الدين. تمامنا حديث عائشة في الصحيح من احدث في امرنا هذا كلمة في النووي كلاما جميلا هذا قاعدة قاعدة اصولية كلم فيه كلام رائع في نصف صفحة قواعد كل عمل ليس عليه امرنا السياق الثاني ومجدين من طريقين عن قاسم عن عائشة قال وانا نقول على الله ما لا نعلم الله التسليم الغيب صح ولا يتكلم في الغيبيات الا بنص اما عن الله اما عن النبي اما عن الاصحاب رضي الله عز وجل عنهم والحالة وهذا يكون في حكم المرفوع ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول ان الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا المجيء صفة بنثبتها ازاي بيجي ما بندري تمام وان الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ومن ديننا ان نصلي الجمعة والاعياد وسير الصلوات والجماعات خلف كل بر وغيره كما روي عن عبد الله بن عمر انه كان يصلي خلف الحجاج طبعا سعيد بن جبير وغير هؤلاء وان المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من انكر ذلك نعم ليه؟ ليه؟ لا هو على حسب الروايات يعني اللي انا نظرت اليها في تاريخ الملوك اللي بنتجوز وغيره في حاجه عابره كده كان في مساله من المسائل كده مع بعض المشايخ فوجدت ان الحاجات دي ملهاش رجلين فعايزين نثبت لها رجلين في مسألة سعيد بن جبير نعم لا هو قتل لا شك طبعا يعني انا بتكلم على الخروج نعم هو معني هو يعني رحم الله ابن حجر والذهبي يقول الهالك الظالم المبير ما خلف وراه خيرا تمام لكن هو المقصود مع ما فعل ما نرى احدا قال بكفره ودي اللطيف وهو لا الائمة رحمه الله شوف لما يقول الظالم الهالك المبير شفت ازاي ما حد وصف مهم جدا شوف يعني واحد بيخطب ينزل فار راسه يطلع تاني ده انت عايز ايه بعد كده جور ما بقى ومن هم الصحابة هؤلاء صحابة يعني كان حتى يجيلهم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بلغ من الإجرام ما بلغ ومع ذلك إن كان هناك من الرجال فليأتي بقول واحد منه كفر فشوفنا رجلين سعيد بن جبير كده ما حاول شوفنا حملنا عليك كتير ها لا تصلح حالك وإن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم ها دي بقى في السياسة الشرعية ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة ها دي مسألة مهمة في السياسة الشرعية وتكلم فيها ابن تيمية وابن القيم كلاما مات عنه في هذه المسألة وندين بترك الخروج عليهم بالسيف وترك القتال في الفتنة طب الخروج بالكلام والإثارة تمام نعم الله يحفظ نعم وسلم المقاصد ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهم المدفونين في قبورهم المصنف علق عليك يعني جاي قال المساءلة تتم حتى ولو لم يقبر الشخص على صورة يعلمها الله تبارك وتعالى طبعا كلام الإمام أبو الحسن الإمام أبو الحسن هو طبعا قال بحكم الايه بالغالب على أساس أنه كأصل، لكن طبعا الأمر عنده رحمه الله تعالى، لكن أراد هنا المصنف أن ينبه على أنه تبلي ما ماشي بقبر في بحر وسمكة ثلاثة وراحت فين، الله قدير. نعم. ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤية في المنام، ونقر أن لذلك تفسيرا، ونرى الصدقة عن موت المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك، ونصدق بأن في الدنيا سحرا وسحرا، وأن السحر كائن موجود في الدنيا، وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجر من أهل القبلة برهم وفاجرهم ونقر وتوارثهم، ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات أو قتل فلأجله مات أو قتل، وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا وحراما، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشكك ويتخبطه، خلافا لقول المعتزلة والجهمية، كما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكما مين كفر معي؟ الدين
يمنع
نعم. ماشي نعم نعم. طبعا انت بالمناسبة الكلام انت قلته الان في فرع بسيط. دلوقتي حدثني بعض الاخوة بس ما ادري ماشي متابع عن الاعلام انه في فتوى اظن حد ما عرفش مجلس ايه الاوروبي ولا الامريكي قالوا انه المرأة المسلمة تتزوج غير المسلم عادي جدا، والمدنية والحضارة بتقول كده لأجل التقارب والتواد ووحدة الأديان ومش عارف ايه. فطلع نجم مجرمين مجمع البحوث ما ادري من هو فيقول ايضا انا اعلم ان الاجماع بيقول بهذا الكلام، لكن الامر يقتضي هذا البتاع والاخوة والمحبة وهذا الكلام. امرأة تقيم تحت كافل حلال ولا حرام؟ ايضا كنت عند احد الاقارب وبعدين فكانت ما ده شيء بيحزن، ودي كانت في قناه سعوديه وشيخ اللي هو صاحب البرنامج ومعاه شيخ اللي هو بيجيب، فاتصل عليه بنت تونسيه وبتقول له انا معقد عليا خطيبي وممكن ايه، فبتكلم فقالت كلمه عارضه واختي متجوزه مسيح. طبعا انا كنت انتظره من الشيخ ان يثور لاجل ايه؟ لاجل الكلمه الثانيه، مش اجل الخطيب والخاطب والعقد والكلام ده. لا قال الله يا اختي اما اختك زواجها من الصالح لا يجوز. لا يجوز؟ ادى العدد ايه لا يجوز؟ قالوا هذه جريمه، هذا خرم دين، ايه لا يجوز؟ تمام. وعدها في نص ثانيه وبدا يتكلم بقى على العاقد، وتوسعنا بقى في العاقد بقى ان مين يتوسع في مين؟ مين يتوسع في مين؟ تمام. فهنا الان الشيخ محمد دندن نحول شيء. تمام. الان كافر تزوج مسلمه ايه اللي ممكن يحدث؟ في مساله بقى التوارث وهذا الاشياء. ها ده اصل، يعني شوف اصل، مش هقول بقى فرع يا شيخ محمد، ده اصل فرع اصولا، شوف تتنافى مع عقيدة هذا الدين، مع الاعتقاد في هذا الدين. يبقى المجرم اللي بيتكلم عليه اساس، وهذا الواهي اللي بيتكلم هو الاخر ويقول ايه لا يجوز. طبعا ايه الكلام ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ والمصلحة من؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وكما قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات يظهرها عليهم. حلو كده، لكن من هم؟
الصالحين.
مش الشمام بقى واللي بيعمل على نفسه كبكة ومش عارف ايه ويقول لك ده صالح والجراك ها؟ كتر الصالحين في ال نعم
اللي
يشوق على نفسه. معلش قلت شوخ ده، انا قلت كاكا يمكن، بس يعني ايه، بس باللهجه اللي فاهمها. مش احنا كنا حجدد الكتاب المسلول ده يا سلام، وجبنا حاجات قاعد يعني ايه فطور دم فيك لحد الساعه 12 بالليل ويقرا بعد السواد اللي هو بالكلام فيه بعد ويعتبره دينا. سبحان الله، طمس العقول الله عز وجل، عز الانسان بعقله وهم طمسوا هذه العقول فاذلهم الله عز وجل في هذا التوهان. وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجج لهم في الآخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها كما جاءت بذلك الرواية، وندين لله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين، ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء، وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله. طبعا ترجع بقى كتاب الإيمان تجد السطر ده إيه كل اللي قاله ده، هيجيب عليه أدلة، ده موجز في صفحتين اهو، الكتاب كله بقى أدلة لإيه على هذا الكلام. أين بقى القوم الأتباع بقى؟ سيبنا انه مرجعش. طب الايات دي والادله دي تروح فين؟ شفت الكلام ازاي؟ بنقول لهم بقى هاتوا خلاف نقاط، بلاش نريد، لكن هو الكذب والتزوير والبهتان، ولن يستطيع ابدا مواجهه طالب علم على اول درجه من سلم الرقيب طلب العلم، انهم عارف ان هو نصاب وما يقدرش يواصل. لا يعني هو ده من حيث البلاغه شيخ ايمن، هو طبعا يعلم كونه بيعتقد هذا الاعتقاد الباهر والكلام اللي تشيب له الرؤوس، هو لا يقصد ان الكمال اللي هو ان هو انسان كما انسان. يجوز جزاك الله خير، يجوز، لكن هو طبعا الكلام لا يقصد الكمال، ما في بشر كامل تمام الا الانبياء لان قسم الله عز وجل بتمام فضل، لكن الانسان هو انسان ويعلم انه انسان، فكان كل عزا من سبيل الايه على سبيل المبالغه في تبجيله واجلاله واكرامه الى اخره يعني تمام. لكن
مش ممكن حد يقول هذا غلو
مثلا؟ لا ما نقولش غلو، اصل انت دايما بيتكلم في امام الكلام ده امتى؟ لما يكون هو رجل مبتدع ويبالغ في بدعه الى اخره، يقول طبعا هذا، لكن ده امام ورجوع الى الحق تبجيلا لهذا الامام يعني بلغ فيما بلغ، هنعتبرها يا اخي ذله لسان، لكن هذا لم يقصد ابدا انه لا له هو لا ماشي، لكن هو انا لا يمكن يقصد ان هو كمال في بشر كامل. لو سالنا ابن حسن هذا الكلام يقول بشر مستحيل، فلقصد هذا على سبيل نعم يعني من باب المبالغه في تبجيل الامام وكده، لكن لا يقصد به تمام اللي هو ان والا لو كامل بقى يبقى كما قالت الروافض دخل الى حد العصمه من كل شيء بقى، وهذا لا يقول احد من عندنا. جزاك الله خير، ماشي هنخد برضه بحد المبالغه وحد يعني ماشي يعني ما يعني مش هو الكمال اللي هو بقى الكمال اللي هو الاكمل هذا ما اربعه قال اشهر زعماء الاشعريه الذين ينتسبون الى ابي الحسن. لقد انتسب الى الاشعري جماعه من المشاهير كان لهم الباع الطويل في تحرر المذهب الذي ينتسبون اليه، الا انهم لم يكونوا على طريقة أبي الحسن الأشعري والمتقدمين من أصحابه في إثبات الصفات. طبعا في ناس رجعت من الكلام اللي ذكره دوا، وهو أقر بهذا الكلام في مؤخرة الفصل. أبو بكر البقلاني مات 303، البيضاوي 901، الجرجاني 816، الإمام الجويني الكبير والصغير 438 وابنه 478، وايضا الغزالي اللي هو صاحب الاحياء، وابو الفتح محمد ابن ابي القاسم الحكيم اللي هو الشهرستاني توفي سنه 548، والغزالي طبعا 505، ومنهم كذلك ابو عبد الله محمد ابن عمر بن حسين الطبرستاني ده ايضا المعروف بن الخطيب ده فقيه شافعي، قال وأما قدماء الأشعار الذين كانوا على مذهب أبي الحسن الأشعري في إثبات صفات الله تعالى فمنهم الباقلاني وأبو بكر محمد بن الطيب والطبري اللي هو أبو الحسن الطبري والباهلي اللي هو أبو عبد الله بن مجاهد وأولاء مشوا على الطريقة السلفية في باب الصفات. ولكن من جاء بعدهم ممن ينتسب إلى الأشعري تركوا طريقتهم وأولوا الصفات تأويلات باطلة، ومنهم من رجع أخيرا إلى مذهب السلف وذموا ما كانوا عليه من الانحراف، وهم بعض من قدمنا أسماءهم فيما يذكر عنهم عند وفاتهم. موقف الأشعرة من صفات الله تعالى. وقف الأشعرة بالنسبة للإيمان بصفات الله. طبعا إخواني بالنسبة لهذا الشيء من باب يعني إبراء الذمة مع الأئمة الذين وصفوا بس هذه الابتداعات، وسبق في فصل سابق تجدوني أن أنا يعني وقفت سنة مع ترجمة بعض الرواه أنه ده لم يثبت وده لم يثبت وده لم يثبت، مع أن السيوطي قال أن كل دول كذا وتابعهم المصنف، وبان جماعة لم يكن كذلك، لم يثبت عنه أو أن كانوا رجع. فبرضه يعني البحث عندما يكون مثلا في رأس من رؤوس هؤلاء وترجمته أعتقد مدونة عند أئمة الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تجد أن يكون رجع ما استمرش على هذه البدعة، برضه إبراء لذمة الأئمة رحمه الله تعالى كالرازي وغيره أيضا في سبق في غير هذا الموضوع. موقف الأشعرة من صفات الله تعالى. قال المصنف وقف الأشعرة بالنسبة للإيمان. هنرى بقى هنا كلام ده ايه، شوف يعني الكلام اللي سابق كان حلو جميل ازاي، الكلام ده بقى كلام غلس وكلام مش كويس وكلام كله بقى ايه فلسفي، وهنقرأه على مضض لانه في النهاية يعني حتى كنت عايز اقول سبحان الله ولماذا كل هذا ومن اين هذا اصلا، ليه كل ده ومنين، ليه كل ده ومنين؟ الامر في منتهى البساطة، ليس كمثله شيء، هو السماء البصير. خلاص جرى سلف أمة من صحابة ومن تبعنا هذا الكلام، لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ هي دي السؤال اللي عايزين إجابة من الناس. وقف الأشعرة بالنسبة للإيمان بصفات الله تعالى موقفا مضطربا مملوءا بالتناقض، ولا نتمكن من الدخول في المذهب السلفي كاملا، إذ وافقوا السلف في جانب وخالفوهم في جانب آخر. ونفس المسلك هذا أيضا تم مع مذهب المعتزلة، فقد وافقوهم من جانب في جانب وخالفوهم في آخر. ومن هنا وقفوا بين خصمين، فألزمهم السلف بإلزامات كثيرة تنقض ما ذهبوا إليه بالنسبة للإيمان بصفات الله تعالى، كما ألزمهم المعتزلة أيضا وشنوا عليهم. ولو أردوا بمذهب الأشعري وساروا في طريقه تماما لما وجد أحد طريقا إلى ذمهم في باب صفات الله تعالى كما هو حالهم اليوم. وموقف الأشعرة في باب الصفات حاصل هما يلي: ذهب الأشعرة إلى تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات نفسية راجع إلى الذات أي إلى وجود الله تعالى ذاته، وإلى صفات سلبية واختاروا لها خمسة أقسام: وحدانية، وحدانية الله أدي واحد، البقاء والقدم ومخالفة عز وجل للحوادث وقيام عز وجل بنفسه، وسموها سلبية. سلبية ليه؟ لأن كل صفة منها تسلب في إثباتها كل ما يضادها أو كل ما لا يليق بالله. كما يقسمون الصفات كذلك إلى سبعة أقسام يسمونها صفات المعاني، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه سبعة. وهذه الصفات يثبتونها لله تعالى صفات ذاتية لا تنفك عن الذات يؤمنون بها كما يليق بالله تعالى. مع انه صفة الكلام دي انا اذكر على باب الخصوص متدرسة في طلبة الازهر انه كلام نفسي، فطبعا هنا المصنف اطلق على انه يسمون على ما يليق بالله، طب ما حنوقع يليق بالله سبحانه من غير تكييف وقت الوقت مسوء، لكن هنا انه بيتكلم بس مش كلام حقيقي، كلام مجازي يسمع اي نعم بس مش حقيقي مجازي وهكذا، تمام؟ لكن انا اقول يسمع ويرى حقيقة لكن بغير تكييف، يبقى هنا اذا في تغير في الموافقة، تمام؟ عشان ايه ما نقولش برضو ايه في تغير في الايه في موافقة اهل السنة، هم يثبتون هذه الصفة ما عندهمش غير كده، العقل قال يبقى فيه سمع، تمام؟ لانه لو قال غير كده بالعقل هترد نصوص، تمام؟ فاقرب دي قال بس بقى كما يليق بقى لله بس ايه ويسمع حن الصفات الذاتية الوجودية بس ما نتكلمش فيها بقى، وهو زعلان يعني تمام، لكن نثبتها على حقيقتها من غير جميل وتن دون تعطيل. شفت ازاي؟ ده وجه التغايض، هم ليسوا اهل السنه
كما يليق بالله على طريقتهم. يعني يقولون الذي يليق بالله في الكلام ان يكون نفسيا، هذا هو الذي يليق.
احسنت، لكن انا اقصد ايه؟ اقصد ان المصنف قال يدعون اهل السنه، لا في تغاير هنا في الموضع. تمام كده؟ نعم.
طريقه صحيح كده مش منهم.
نعم. لا ما من ال اي ما بنوضح. لا هو مش كلام طبعا المصنف، هو مش كلام، هو مش نقل عنهم كده هنا، هو من كلام المصنف موجز. تمام. فلكن وانا كلامي على المصنف انه يقول لك وفق به اهل السنه او مذهب السلفي، لا هو ما وافقنيش كده برضه. تمام. هو مازال برضه بيقول على مرض بتابعه هو برضه. الله بيتكلم كلام حقيقي، لو لك لا هو كلام نفس. طب كلام نفس يبلغ الى الرسول مع عقل برضو، ها برضو جبريل الكلام بكلام نفسي. طب نطق بالرسول برضو كلام نفسي. طب ازاي بيتعبد بيه؟ ما هو عقل بقى، تدرج مع عقل مش هتلاقي فيه ردود. صحيح انت فهمت مقصدي؟ نعم. طيب على كل، وقد يجمع الاشاعره تبعا للكلابيه بين المتناقضات في صفات الله تعالى، فهم يقررون ان لا يقال ان صفات الله تعالى عين ذاته، ولا يقال انها غير ذاته. ما انت عايز ايه؟ طيب والذي حيرهم فيها هو ان الصفة للشيء ليست هي ذاته وليست هي غيره لانها لا تنفك. طب وكل ده ليه؟ وكل ده ليه؟ ده اللي ملوش كبير بياخد له كبير. وكبير مين؟ اولى الناس بفهم مراد الله ورسوله الكتاب سنة النبي. مين فهمها وشربوا الكلام ده من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة. الكلام ده مش معروف بالمرأة التسليم المطلق، ما في حد، كلها مستجدات من الغبش هذا. تمام. وأقسام الصفات الثابتة لله تعالى هي كما يلي: صفات ذاتية، طبعا عندهم ها ذاتية، وهي التي لا تنفك عن ذات الله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، صفات السبع اللي حذقناها فوق. صفات فعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته، بمعنى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول والمجيء الى اخره. وبعض الصفات تجمع الامرين فتكون ذاتيه باعتبار وفعليه باعتبار اخر، مثل صفه الكلام فهي ذاتيه باعتبار ان الله عز وجل لم يزل ولا يزال يتكلم، لا تنفك عن ذات هذه الصفه، وهي فعليه باعتبار ان الله يتكلم حسب مشيئته. ما هو ده طريق الآن يعني يسودون سوابه، هو ده مقول يعني. الله المستعان. نحن على يقين بوعد الله. بوعد الله تعالى. ما تطورش دم الشيخ حسن بس، عشان هو مش محتاج ان دم يفور يعني.
الله يكثر منك. تحصل مصادمات بيننا وبينهم
هنا. معلش.
يعني اخرها دكتور بيدينا عقيده النهارده جايبينه كده ايه لحيه بيضة كده، يعني توهمك ان ده السلف بيدينا عقيده، فعمال يكرس فينا عقيده الاشاعره، والاخوه بفضل الله اغلبهم متخين وعلى السنه نواجه فيه ونصد فيه، يطلع علينا كده بكلام ما انزله من صحابه.
الله اكبر.
يقول لك لا ده احنا من اول الصفات للجهله اللي ما بيفهموش.
شوف
لما الناس العاقلين بنقول لهم امروها كما جاء، قلت له ما فيش امروها دي في مجلس الاشعار ابدا، امروها دي من عندك انت، امروها دي انت لسه بقى لفتها. شوف فين امروها دي؟ قلت له ده البيجوريه بتقول وكل نص اوهم التشبيه اولها او فوض وهم تشبيه
وهم تنزيل. الجوهر اللي بيقول احنا كنا بندرسها زمان ايام احدث طبعا، كان في اخر السبعينيات، كنا طبعا كل ده بقى، وكان بقى الاستاذ بقى حمد الله كان بقى يقعد يبربش بقى كده وكلام عن البخوري، ما مش عارفين من بخوري مين بتاع كام، عاملين يسقوا فينا ما اعرفش كام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا صحيح سددنا اياكم على الحق، وتفسير الناس في الحمد لله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا صحيح، اللهم لك الحمد. ومن جهة أخرى تنقسم الصفات الثابتة التي تعالى إلى صفات عقلية ثبتت بالنص وبالعقل أيضا، علم، كلام، سمع، بصر، إرادة، بقاء، حياة، قدرة، وجود، وحدانية. صفات خبرية التي ثبتت بالخبر السمع دون النظر إلى ثبوتها بالعقل كالاستواء، خلاك من الكلام دون النظر إلى ثبوتها بالإيه؟ بالعقل، الاستواء والنزول والوجه واليدين. والصفات تشمل الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى كالنزول والاستواء والورود والغضب. الولاد دي قولت أنه تلا بص ما أنا احفظوه كده، أنا ما بعن أنا مش فاهمه ومش عاوز أفهمه وما عرفش هما جايبينه منين، أنتوا احفظوه زي ما تحفظوه. الولاد يجي يسألوا طب إيه الحاجات دي، يعني هو مش عاوز يدخل الكلام ومش هيدخل، أي ومش هيدخل إنه كلام ملفت، مش ما فيش بركة ولا تيجي منه البركة، مش هيجي لا مفهوم ولا معقول ولا شيء، لأنه شيء مخترع مكذوب. فكيف يدخل يعني أنتوا؟ هذا احنا بنقرا وخلاص في باب الايه تتمة المجلس وبعدين نقف نخلص عشان بس اعرف العبد السريع للكتاب اللي معايا. وهذه الصفات يقال لها قديمه النوع باعتبار ان الله تعالى لم يزل متصفا بها حادثه الاحاد باعتبار تجدد وقوعها. وقد ذهبت الكلابيه وتبعهم الاشعريه الى نفي الصفات الفعليه عن الله تعالى ويؤولون ما ورد منها بزعم انها لا تليق بالله تعالى لاشعارها بالاعراض التي لا تقوم الا بالجسم. ومع هذا هم يثبتون له تعالى الصفات الذاتية اللازمة له وأنكروا قيام الصفات الفعلية الاختيارية به وأوهموا الناس أن الحامل لهم على هذا وتنزيه الله تعالى عن قيام الحوادث به بخلاف قدماء الأشعرية كالبقلاني ومحمد بن الطيب والحسن الطبري والبهيلي أبو عبد الله المجاهد الذين كانوا يثبتون الصفات الخبرية على ظاهرها ولا يؤولونها تبعا لأبي الحسن الأشعري وعلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل السنة. وفي ترجمة العلماء لأبي الحسن الأشعري وبيان رجوع العلماء لأهل السنة والجماعة من النصوص التي تثبت ذلك ما لا يخفى على طلاب العلم. ولكن المتأخرين من الأشعرة كالغزالي والجويني والرازي والتفتزاني والجرجاني كانوا يذهبون إلى تأويلات. طبعا الغزالي رجع والجويني رجع والرازي رجع، وأنا دونت هذا في مطلع كل من له كتاب عندي دونت فيه هذا المقدمة حتى بعد كده لو اي احد موت وحد جه خدها يبقى يعرف ان دي ايه ان ده كلام. الغزالي والجويني والرازي والتبتزاني والجرجاني كانوا يذهبون تأويل الصفات الخبرية ونفي معانيها الحقيقة وانها مجازات، فالاستواء بمعنى الاستيلاء واليد القدرة او النعمة والنزول نزول الملائكة. شيخ الشام في البحث انت عامل شيخ الشام عامل بحث جيد في مسألة النزول، قلت له نسقه واضبطه كده جميل جدا، نقولات ممتازة. وان شاء الله بعد ما انتهى برضه نعطوه مجلس او اثنين في هذا بتاع جزا الله خيرا، يعني مهم استقراءه جدا مهم.
المصدر اللي فيه رجوع الغزالي
الجامع العوام، الجامع العوام موجودة طبعا، هينكروا برضه زي الاشعار كده. والوجه الذات والعين والحفظ وزعموا ان اثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي الى التشبيه والتكسيم، وتركوا ما قراه الأشعري في وجوب إثبات هذه الصفات كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. هو أمر ينافي انتساب إليه وإلى الصحابة وإلى أصحاب المتقدمين كالبقلاني وابن جاد والطبري الذين ساروا على طريقة شيخهم السلفي. وينبغي الحذر مما درج عليه بعض الكتاب من زعم أن الأشعري قد ترك المذهب السلفي ورجع عنه وكون مذهبا وسطا ليس هو على طريقة المعتزلة ولا هو على طريقة أهل السنة أصحاب الحديث، وأن كتابه الإبانة كان على طريقة هؤلاء بينما كتابه اللمع هو آخر ما كتبه، وقد استقر عليه كما يدعم هؤلاء. تجد هذا القول عند الدكتور حمود غرابة في كتاب أبو الحسن الأشعري وفي مقدمة لكتاب اللمع، كما تجده أيضا عند الدكتور عبد العزيز سيف نصر في ذات العقيدة الإسلامية بين التأويل والتفويض، ولعلهما تأثرا بما قرره قبلهما زاهد الكوثري. ده أكبر مجرم ومغرد معاصر أعلمه، وأكبر نصاب ومحتال وكذاب على السلف. ولأجل ذلك إذا نظرت إلى كتاب التنكيل للمعلم اليماني ما صنفه المصنف رحمه الله إلا لكشف زور هذا الرجل، أظهر به كذبه وتدليسه ومدى بغضه لنصر حتى ولو بالكذب على الصحابة وعلى من بعد. لمن قرأ منكم التنكيل لمعلم الإيماني يعني كشف فيه عوار هذا الرجل، أدينا الصاب محتال كذاب كل شيء تقوله، فالله حسبنا ونعم الوكيل. وقد رد عليهما الشيخ عثمان بن عبد الله بن آدم ودفعت الثورهما وأنهما أخطأ الحقيقة ولم يطلع على ما قرره علماء الإسلام والحقائق التي أوردوها على رجوع الأشعري وعلى أن كتابه الإبانة هو آخر ما كتب وآخر ما استقر عليه. وحينما يذهب الأشعرة إلى إثبات السبع الصفات وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة حينما يثبتون هذه الصفات كما يليق بالله سبحانه من أنه حي بحياة، شوف يا شيخ أيمن هو بقى حي بحياة وعليم بعلم وقدير بقدرة، هي ايه؟ يحب يقول على الحقيقة هم يقولون على المجاز، تمام ازاي؟ ثم يردون بقية الصفات الأخرى ويقولونها تأويلات بعيدة عن حقيقتها إنما يسلكون مسلكا متناقضا لا مبرر له، إذ يقال لهم يلزمكم من إثبات الصفات السبع على ما يليق بالله تعالى أن تقولوا كذلك في بقية الصفات الخبرية من الرحمة والغضب والفرح والضحك والمجيء والنزول، إنها ثابتة لله تعالى كما جاء في كتابه الكريم على ما يليق بالله تعالى دون أن يلحظ فيها المشابهة بخلقه لا في علمه ولا في رحمته، فإن الذي يلحظ في إثبات صفة الفرح أو الرحمة الممثلة بخلقه يلزم أن يلحظ الممثلة بخلقه في إثبات السمع والبصر والحياة أيضا، وإلا كان تفريقا بلا دليل، فيجب أن يثبت كل الصفات السمعية على حد سواء وأن ينزه بعد ذلك في كل صفة. وأما إجابتهم لمن نازعهم وألزمهم بالإلزام السابق بأن تلك الصفات السبع دل عليها العقل بخلاف ما عداها فهو قول غير صحيح وحجة غير مقبول، هو قول في مقابلة النص أو النصوص، وتقديم العقل على النقل ليس بتسليم للنصوص ورضا بها وإذعانا لله تعالى فيها. وإثبات الأشعرية لسبع صفات ونفي ما عداها بالتأويلات جعلهم بين المعتزلة وأهل السنة، فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا، وقال شيخ الإسلام عن طريقة عن طرق الأشعرية، ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم، ثم طبعا ما يكونش في قانون مستقيم ما هو عقل، كيف يجي الاستقامة؟ فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأخرتم هذا والسؤال فيما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، عزاك الرسالة التدمرية، بل جوابهم إما أن يلجأ إلى التأويل الباطل وإما أن يدعوا عدم العلم بمعانيها وتفويض ذلك، وكلاهما جواب باطل، فإن التأويل الباطل مرفوض والتفويض في المعاني ليس من مذهب السلف، كما أنهم وقعوا في التناقض حينما ينفون بعض الصفات على أساس أن إثباتها يستلزم مشابهة الله بخلقه لأن المخلوق هو الذي يوصف بتلك الصفات، ولكنهم لا يجعلون هذه قاعدة عامة إذ ينقضونها بإثبات السبع الصفات على ما يليق بالله حتى وإن وجد مفهوم الاشتراك فيها بين الله وبين خلقه فإن هذا الاشتراك لا يوجب المماثلة. وقوله من الاشتراك في تلك الصفات لا يوجب المماثلة كلام صحيح، ولكنهم لا يجرونه في كل الصفات، فلزمهم التناقض والتفريق بين المتماثلات، من هنا ألزمهم المعتزلة أن ينفوا الصفات كلها لأنها تدل على التشبيه بأجابهم الأشعرة بأن إثبات تلك الصفات السبع إنما هو على وجه لا يستلزم المشابهة، فألزمهم أهل السنة أن يقولوا هذا القول في كل الصفات وما يدل عليهم العقل والشرع. وقد هدى الله السلف فآمنوا بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فنفوا عنه كل ما نفاه وأثبتوا له كل ما أثبته بلا تنطع ولا تأويلات باطلة، وقد علموا أن كل ما أخبر الله به فليس به نقص بأي وجه من الوجوه، فهو أعلم بنفسه سبحانه، وما جرى عليه السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من أن كل صفة وردت في القرآن الله تعالى فهي صفة كمال، وقولهم في كل صفة الجواب المأثور عن السلف هذه الصفة معلومة وكيفية مجهولة والسؤال عنها بدعة توفيق ظاهر من الله تعالى لهم، فمن لم يرضى بما رضيه الله لنفسه فقد نازع الله تعالى وقال عليه بلا علم وسلك سبيل غير المؤمنين. ده انتهى طبعا منهج المصنف في هنا ده المجلد اسمه طبعا الأشعرة في ميزان أهل السنة. نقد لكتاب أهل السنة الأشاعرة، شهادة علماء الأمة وأدلتهم. ده الكتاب اسمه أهل السنة الأشاعرة، تمام؟ يقول لي بقى شهادة علماء الأمة وأدلتهم. مين بقى علماء الأمة؟ ايوه بس شفت الكذب. ولذلك المؤلف اسمه فيصل ابن خزار جاسم، قدم له هنا ادي ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 من العلماء رحمه الله على مذهب السلف. اه طبعا هو الغاسم هذا اللي هو فيصل هذا صاحب الاشعره في ميزان اهل السنه، مداره على نقد هذا الكتاب اسمه أهل السنة الأشعرة. ده الكتاب هو شهادة علماء الأمة وأدلتها لمين؟ لإثبات أن الأشعرة هم أهل السنة، تمام؟ طبعا الكتاب في مجلدين كبير. سيبنا من التقريرات هذه كلها. بدأ المصنف بس شوف بس العوار في هذا، هو طبعا ما قالش مين الاسم، لكن الأخ محمد عرف كنت قلت له بس يجيب لي الاسم من على النت ولا حاجة من هذا الكتاب نعرف مين الناس دي، على الأقل لو له مصنفات أخرى يبقى نحضرها، صح؟ آه. لكن طبعا أظهر فيه المصنف أنه إيه، أنهم حطبون وأنهم كذبة وأنهم يلفقون إلى هذا الكلام. كل هذا بدأ المصنف المقدمة قال وبعده: فقد وقع في يدي كتاب بعنوان أهل السنة الأشعرة شهادة علماء الأمة وأدلتها. العنوان: قد شارك فيه تأليفي اثنان من الباحثين، فلما تأملته وجدت مؤلفيه قد حاول فيه إثبات كون الأشعار المنسوبين أبي الحسن هم أهل السنة والجماعة، وتكلف ذلك حتى خرج بالكتاب عن البحث العلمي الموضوعي، فقرر بغير دليل وادعي بغير برهان ولا حجة، وملأ كتابهما بشهادة الأشعار وبدأ كتابهما بشهادة الأشعرة لأنفسهم على كونهم الحق والصواب في باب أسماء الله وصفات، والكتاب إجمالا مليء بالمغالطات والمؤاخذات حتى صار إلى الحشو والتلفيق أقرب منه إلى البحث والتحقيق، وذلك لأمور كثيرة. الأمر الأول، طبعا كان ده مهم جدا لنا كطلبة علم، مهم جدا، أن مؤلفي لم يذكر على ما يدعيان من صحة طريقة الأشاعرة في أسماء الله وصفات أدلة، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال سلف الأمة. أدي أول ما بتقول له منين؟ ما علماء الأمة هم العلماء إيه؟ عندهم هم، تمام كده؟ نعم. وإنما ملئاه بدعاوى مجردة بلا بينة ولا برهان، والغريب أنه ما ذكر في عنوان وأدلته. شفت النقد؟ تزوير بقى، تزوير. فصار اسما على غير مسمى، هذا أولا. الثاني أنهما قد ادعي مرارا وتكرارا موافقة الأشاعرة في معتقدهم لمعتقد السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومع ذلك لم يستدل بكلام أحد منهم ولا واحد. ما تيجي بقى النصابين كتروا بقى، والنصاب يقول لك ايه عندنا المجلة هذه مستند، يقول النبي كان أشعري والصحابة أشعري، وطيته كده وما فيش بعد كده، وبيتكلم محدش مالي نفسه، وهو ما هو ولا حاجة، والله العظيم ولا حاجة، والله ولا حاجة.
واحد يقول ان ابراهيم عليه السلام كان من اتباع ابي حنيفة،
كان ايه؟
كان من اتباع ابي حنيفة، لان الله عز وجل قال كان حنيفا مسلما.
لا بس دي ممكن تبقى دعابة يعني، او
لا واحد يعني ما
لاسع. لاسع سيبك منه، احنا خلينا بالمولح مش لاسعي. بقول لك احنا الاصول الحريفة. ولم ينقل من كتب أئمة السلف في المعتقد البتة ككتاب. بدأ يذكر بقى مجموعة من الكتب اللي إما المعتبر: أصول السنة الأحمد، السنة ابن عبد الله، السنة الخلال ابن بعاصم، كتاب الدين رد على الجهمية، رد على المريسي، خلق أفعال عباد البخاري، التوحيد ابن خزيمة ابن مندة، كتب الطبري كالتبصير وصريح السنة، وشرح ابن جرير الطبري طبعا علم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة اللكي لابن ابن بطة، وغير طبعا كثير من كتب السنة والرد على المخالفين. وإنما اكتفي بالنقل من كلام أئمة الأشعر ما يزعمون أنه معتقد سلف الأمة، ولا ريب أن هذا خلل كبير وقصور ولا ريب أن هذا خلل كبير وقصور عظيم في نقل المذاهب والمعتقدات، هو يدل على جهلهم بأقوال أئمة السنة وعدم اطلاعهم عليه، وهذا خطأ جوهري، وممكن يكون هو اطلع ومزور صح، وإلا يعني أمثال هؤلاء صعب أنهم ما اطلعش صح، لكن هنقول إيه هو بيحسن الظن طبعا، وإن كان كنت عاوز يحط 50 نقطة تعجب كده أو علامة استفهام يعني عشان يقول للقارئ إن النور نزل الصليب، وهذا خطأ جوهري يفقد الكتابة قيمته ويسقطه عن درجة البحث الموضوعي درجة الحشو والتلفيق والدعاوى المجردة. وصرخ أبو نصر السيسجي إذ يقول في رسالة إلى أهل الزبيد فالأهل الزبيد الزبيدي إيمان، فكل مدعي للسنة يجب أن يطالب في الكلمة الجميلة ده، فكل مدعي للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقول من أنا لك هذا كلمة الأئمة، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقول عن السلف علم أنه محدث زائد وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في قوله، وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به نعم، بل تمحينهم لأهله ظاهر ونفورهم وتمحينهم لأهله ظاهر ونفورهم عنه بين، تحرر هذه اللغوية، وكتبهم عارية عن إسناد، شوف بقى الضربة القوية، كتبهم عارية عن ايه؟ عن إسناد، بل احنا نتكلم بالإسناد وما نقول إسناد وإسناد 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 صحيح في كل هذه النقلات. قال الأشعري وقال ابن كلاب وقال القلنسي قال راهو دول الأئمة اللي هم يقول ايه اللي استدل به. الأمر الثالث أن غاية ما استدل به وحصلاه بإثبات كون الأشعار هم أهل السنة والجماعة وأنهم أهل الطريقة المثلى هو شهادة الأشعار أنفسهم لأنفسهم، وهذا عبث لا طائل من ورائه، وحال هذين كحال الرافضي الذي يستشهد على كون الرافضة هم أهل الحق بشهادة أئمة الرافضة. يعني ادي القرينة، انت بتستدل بان انت على حق سل مين بكلام الأئمة تمام، هؤلاء ايضا كذلك. ومن بديهيات البحث والتحقيق العلمي ان تقرير صحة الطرق والمناهج لا يكون بشهادة اصحابها لانفسهم، وانما بالدليل والحجة والبرهان من الكتاب والسنة واقوال السلف وأئمة السنة. وصرخ ابو نصر ينقل عنه ايضا في رسالته اذ يقول في مثل هذا ويتعلق بقوم من المغاربة الى اخر، ثم ذكر عن ابن المبرد في رده في جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر في رد ايضا كأنه يعتبر قول الاشعري، واخذ يقول ومن يمدح العروس غير ام العروس، امه واختها يعني انت بتمدح يعني. الامر الرابع انهما ينسبان لأئمة السنة من الاقوال ما لم يتثبت من صحة نسبته اليه، محدش شاف ده، يقول لك رواية عن احمد، رواية مش عارف عن مين، رواية عن اسحاق ابن رهوي، رواية مش عارف ايه، طبعا تمام كذب بالاستطراد والبحث طلع ان هم ايه قطعوا حتة مهمة جدا ومسحوا الكلام فيه من اسحاق، ما قالش كده، الكلمة ذهبية هم قصوها وقال رأي الاحمد لاسحاق ايش الكلام ده، دول لأئمة السنة، لا طبعا هذا كلام باطل. قال انهما ينسبان لأئمة السنة من الاقوال ما لم يتثبت من صحة نسبتها اليهم، فتراهما ينقلان عن بعض الصحابة والتابعين ما لم يطلع على إسناده ولم يخرجاه من مظانه، كأن ينسب مثلا قول ابن عباس رضي الله عنه أو مجاهد وينقل عن القرطبي أو غيره بلا إسناد ولا تمحيص. طبعا القرطبي في التفسير بينقل ارتجالا لا ينظر إلى مسألة التدقيق ولا هذا، وطبعا ده معلوم يعني لمن اطلع في تفسير القرطبي، واجعلاه حجة لهما على ما ادعياه وهما لا يعرفان ثبوت من عدمه، وهذا يدل على جهل وقلة علم. الأمر الخامس أن كل ما لا يعجبهما من أقوال من يعظمونه كالأشعري وغيره مما فيه إبطال لدعواهما يجعلان مدسوسا، لو جه بقى كلام بيصطدم مع كلام من رجع للحق وجاب كلمه يقول لك لا ده مسوش مش ده ما نعرفش بيه. طبعا ده تزوير وكذب وخيانه كما تكلف انكار ثبوت كتاب الابانه الموضوع المتداول الاشعري وزعم ان ايدي العابثين طلت. الامر الثالث انهما يقرران المسائل اللغويه بغير مستند من اهل اللغه, يعني الاستواء بمعنى الاستيلاء فين لغويا؟ ما النعمه اليد بمعنى النعمه فين يعني تمام. يبقى طبعا ده كلام مخترع, انت بتتكلم الان بتقول اللغه, طب انت بتتكلم في ايه لغه؟ ما انت كده يبقى انت وضعت نفسك بدرجه الكذب. تمام. قال انهم يقرن المسائل اللغويه بغير مستند من اهل اللغه ولا رجوع الى كتبها ولكن بما تهواه انفسهما, كما زعما ان معنى الشيء هو كيفيته وان السؤال عن الكيفيه سؤال عن المعنى ونفي الكيفيه نفي للمعنى, كل هذا هروبا مما يلزمه من الحجه. لف ودوران. الامر السابع ان نقف لانه طبعا كلام جميل, قلت يعني انا عايز اروح للاخوان لانني انا هذا قراته كاملا بالامس كله سريعا, وده المجلد الاول منه جيد وماتع وردود شيخه وجميله وفضيحه لامرهم. الامر السابع انهما اكثر من الدعاوى العريضه خاصه فيما يتعلق بنقل الاجماع على ما يدعيان. شوف بقى ايه الاجماع هو بقى اللي بقى جه في مكانه الامام احمد بن حنبل واحد الائمه ينكر الاجماع. لما يجي واحد نصاب محتال كده يقول لك الاجماع الاجماع احمد فين الاجماع؟ ما فيش حاجه اجماع, اتخذت الكلمه على انه بينكر. طبعا هنا انكار الاجماع من هذه الطوائف لا شك بنقاتل لا يعتبر. فاذا سمعت من ينكر الاجماع من هؤلاء يقول ده بانكار اجماع من حيث العموم, لا. كقولهما ان جميع المالكيه والشافعيه والحنفيه والسمعانيه اشاعره او ماتريديه, طبعا جاي المذهب ماتريدي جاي ان شاء الله, وقد اكثر جدا من مقوله هذا مذهب العلماء قاطبة. اكثر طبعا من الجمله دي ماذا هنا قاطبة اللي ما عندوش طبعا بيان علمي او رزوق في العلم او اطلاع قاطبة ينقل بقى قاطبة, مع ان دعوى اجماع السلف او اتفاقه مع التنقيد ما ادعوه اقرب واظهر. قال شيخ الاسلام ابن تيميه والاهل الكلام والراي من دعوى الاجماعات التي ليست صحيحه بل قد يكون فيها نزاع معروف وقد يكون اجماع السلف على خلاف ما ادعوا فيه الاجماع ما يطول ذكره. انا اقف عند هذا الحد, نقف هنا الامر الى هنا نقف ونكمل ان شاء الله لمجلسنا القادم ان شاء الله. بس انا رايت الحاجه دي مهمه جدا لابد من ختم الفصل الباب الاشعره بهذا الكلام. هو عرض سريع بس انا حبيت اقرا المقدمه ديت لان ده مهم لكل الكتاب. ثم رايت هنا اتى بخمسين مصنفا لاصحابنا بالتواريخ بسن الوفاه ومنهم من نقل الاجماع على ان هذا معتقد السلف. وفي كل بقى اقول كل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قوه علميه مش قوه علميه؟ قوه علميه. وده لما بترد على اي مبتدع مخترع تقول له كلمه واحده منين؟ من اين لك؟ بتحصل له على طول اللغز على طول, ما ينفعش معي مضاد حيوي. نسال الله عز وجل يوفقنا واياكم في الدين, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.